أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه والذاريات ذروا فالحاميات وقرا الآيات. هذا قسم من الله الصادق في قيله بهذه المخلوقات العظيمة التي جعل الله فيها من مصالح ومنافع ما جعل، على أن وعده صدق وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقع لا محالة ما له من دافع. فإذا أخبر به الصادق العظيم وأقسم عليه وأقام الأدلة والبراهين عليه فلما يكذب به المكذبون ويعرض عن العمل له العاملون. والذاريات هي الرياح التي تذر في حبوبها ذروا بلينها ولطفها وقوتها وإزعاجها. فالحاملات وقرا هي السحاب تحمل الماء الكثير الذي ينفع الله به العباد والبلاد. فالجاريات يسرا النجوم التي تجري على وجه اليسر والسهولة فتتزين بها السماوات ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر وينتفع بالاعتبار بها. فالمقسمات أمرا الملائكة التي تقسم الأمر وتدبره بإذن الله، فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر من أمور الدنيا والآخرة لا يتعدى ما حد له وقدر ورسم ولا ينقص منه. والسماء ذات الحبك أي ذات الطرائق الحسنة التي تشبه حبك الرمال ومياه الغدران حين يحركها النسيم. إنكم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم لفي قول مختلف، منكم من يقول ساحر ومنكم من يقول كاهن ومنكم من يقول مجنون، إلى غير ذلك من أقوال مختلفة الدالة على حيرتهم وشكهم. وأن ما هم عليه باطل يؤفك عنه من أفك أي يصرف عنه من صرف عن الإيمان وانصرف عن أدلة الله اليقينية وبراهينه. واختلاف قولهم دليل على فساده وبطلانه، كما أن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم متفق يصدق بعضه بعضا لا تناقض فيه ولا اختلاف، وذلك دليل على صحته وأنه من عند الله، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم يقول تعالى قتل الخراصون أي قاتل الله الذين كذبوا على الله وجحدوا آياته وخاضوا بالباطل يدحضوا به الحق الذي يقولون على الله ما لا الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. الذين هم في غمرة أي في لجة من الكفر والجهل والضلال ساهون يسألون على وجه الشك والتكذيب أيان يبعثون أي متى يبعثون. مستبعدين لذلك، فلا تسأل عن حالهم وسوء مآلهم. يومهم على النار يفتنون، أي يعذبون بسبب من طووا عليه من خبث الباطن والظاهر، ويقال لهم ذوقوا فتنتكم، أي العذاب والنار، الذي هو أثر ما افتتنوا به من ابتلاء الذي صيرهم إلى الكفر والضلال. هذا العذاب الذي وصلتم إليه هو الذي كنتم به تستعجلون، فالآن تمتعوا بأنواع العقاب والنكال والسلاسل والأغلال والسخط والوبال. ثم يقول تعالى في ذكر ثواب المتقين وأعمالهم التي وصلوا بها إلى ذلك الجزاء: إن المتقين، أي الذين كانت التقوى شعارهم وطاعة الله دثارهم، في جنات مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه التي يوجد لها نظير في الدنيا والتي لا يوجد لها نظير مما لم تنظر العيون إلى مثله ولم يخطر على أقل البشر، وعيون سارحة تشرب منها تلك البساتين ويشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، آخذين ما آتاهم ربهم. يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم من جميع أصناف النعيم، فأخذوا ذاك راضين به، قد قرت به أعينهم وفرحت به نفوسهم، ولم يطلبوا منه بدلا ولا يبغون عنه حولا، وكل قد ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد. ويحتمل أن هذا وصف المتقين في الدنيا، وأنهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي، أي قد تلقوها بالرحب وانشراح الصدر منقادين لما أمر الله به بالامتثال على أكمل وجوه، ولما نهى عنه بالانزجار عنه لله على أكمل وجوه. فإن الذين أعطاهم الله من أوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي حقها أن تتلقى بالشكر لله عليها والانقياد. والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام، لأنه ذكر وصفهم في الدنيا وأعمالهم بقوله: إنهم كانوا قبل ذلك الوقت الذي وصلوا به للنعيم محسنين. وهذا شامل لإحسانهم بعبادة ربهم أن يعبدوه كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم. والإحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان من مال أو علم أو جاه أو نصيحة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو غير ذلك من وجوه البر وطرق الخيرات، حتى إنه يدخل في ذلك الإحسان بالقول والكلام اللين، والإحسان إلى المماليك والبهائم المملوكة وغير المملوكة. وأفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاة الليل الدالة على الإخلاص وتواطؤ القلب واللسان، ولهذا قال: كانوا، أي المحسنون، قليلا من الليل ما يهجعون، أي كان هجوعهم أي نومهم بالليل قليلا. وأما أكثر الليل فإنهم قانتون ربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع، وبالأسحار التي هي قبيل الفجر هم يستغفرون الله تعالى، فمدوا صلاتهم إلى السحر ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب ذنبه. والاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره، كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة: والمستغفرين بأسحار. وفي أموالهم حق واجب مستحب للسائل والمحروم، أي للمحتاجين الذين يطلبون من الناس والذين لا يسألونهم. ثم يقول تعالى داعيا عباده إلى التفكر والاعتبار: وفي الأرض آيات للموقنين، وذلك شامل نفس الأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات تدل متفكر فيها المتأمل لمعانيها على عظمة خالقها وسعة سلطانه وعن إحسانه وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن. وكذلك في نفس العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على أن الله واحد صمد وأنه لم يخلق الخلق سدى. وقوله: وفي السماء رزقكم، أي مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار، الرزق الديني والدنيوي وما توعدون من الجزاء في الدنيا والآخرة، فإنه ينزل من عند الله كسائر الأقدار. فلما بين الآيات ونبه عليها تنبيها ينتبه به الذكي اللبيب، أقسم تعالى على أن وعده وجزاءه حق، وشبه ذلك بأظهر الأشياء لنا وهو النطق، فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فكما أنكم لا تشكون في نطقكم فكذلك ينبغي ألا يعتريكم الشك في البعث والجزاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين يقول تعالى هل أتاك أي أما جاءك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ونبأهم الغريب العجيب وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم بالمرور على إبراهيم فجاءه في صورة أضياف إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال مجيبا لهم سلام أي عليكم قوم منكرون أي أنتم قوم منكرون فأحب أن تعرفوني بأنفسكم ولم يعرفهم إلا بعد ذلك فراغ إلى أهله أي ذهب سريعا في خيفة ليحضر لهم قراهم فجاء بعجل سمين فقربه إليهم وعرض عليهم الأكل قال ألا تأكلون أو جسم الخيفة هي رأى أيديهم لا تصل إليه قالوا لا تخف واخبروه بما جاءوا له وبشروه بغلام عليم وهو إسحاق عليه السلام فلما سمعت المرأة البشارة أقبلت فرحة مستبشرة في صرة أي صيحة فسكت وجهها وهذا من جسم أجل للنساء عند السرور ونحوه من الأقوال وأفعال المخالفة للطبيعة والعادة فقالت عجوز عقيم أي أنى لي الولد وأنا عجوز قد بلغت من السن ما لا تلد معه النساء ومع ذلك فأنا عقيم غير صالح الرحم لولادة أصلا فثم مانعان كل منهما مانع من الولد وقد ذكرت المانع الثالث في سورة هود في قولها وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا كذلك قال ربك أي الله الذي قدر ذلك وأمضاه فلا عجب في قدرة الله إنه هو الحكيم العليم أي الذي وضع الأشياء مواضعها وقد وسع كل شيء علما فسلموا لحكمه واشكروه على نعمته قال فما خطبكم أيها المرسلون أي قاله إبراهيم عليه السلام ما شأنكم أيها المرسلون وماذا تريدون لأنه استشعر أنهم رسل أرسلهم الله لبعض الشؤون المهمة قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وهم قوم لوط قد أجرموا بإشراكهم بالله وتكذيبهم لرسوله وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين أي معلمة على كل حجر اسم صاحبه لأنهم أسرفوا وتجاوزوا الحد فجعل إبراهيم يجادلهم في قوم لوط لعل الله يدفع عنهم العذاب فقيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهم بيت لوط عليه السلام إلا امرأته فإنها من المهلكين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم يعتبرون بها ويعلمون أن الله شديد العقاب وأن رسله صادقون مصدقون فصل في ذكر بعض ما تضمنت هذه القصة من الحكم والأحكام منها أن من الحكمة أن قص الله على عباده نبأ الأخيار والفجار ليعتبروا بهم وأين وصلت بهم الحال. ومنها فضيلة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث ابتدأ الله قصته بما يدل على اهتمام شأنها والاعتناء بها. ومنها مشروعية الضيافة وأنها من سنن إبراهيم الخليل الذي أمر الله محمد وأمته أن يتبعوا ملته وساقها الله في هذا الموضع على وجه المدح له والثناء. ومنها أن الضيف يكرم بأنواع الإكرام بالقول والفعل، لأن الله وصف أضياف إبراهيم بأنهم مكرمون أي أكرمهم إبراهيم، ووصف الله ما صنع به من الضيافة قولا وفعلا ومكرمون أيضا عند الله. ومنها أن إبراهيم عليه السلام قد كان بيته مأوى للطارقين والأضياف لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان، وإنما سلكوا طريق الأدب في ابتداء السلام، فرد عليهم إبراهيم سلاما أكمل من سلامهم وأتم، لأنه أتى به جملة اسمية دالة على الثبوت والاستمرار. ومنها مشروعية تعرف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه نوع اتصال، لأن في ذلك فوائد كثيرة. ومنها أدب إبراهيم ونصفه في الكلام حيث قال قوم منكرون ولم يقل أنكرتكم، وبين اللفظين من فرق ما لا يخفى. ومنها المبادرة والضيافة أسرع بها لأن خير البر عاجلة، ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قرى أضيافه. ومنها أن الذبيحة الحاضرة التي قد أعدت غير الضيف الحاضر إذا دعيت له ليس فيها أقل إهانة بل ذلك من إكرام كما فعل إبراهيم عليه السلام، وأخبر الله أن ضيفه مكرمون. منها ما من الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثير وكون ذلك حاضرا لديه وفي بيته معدى لا يحتاج لأن يأتي به من السوق أو الجيران وغير ذلك. منها أن إبراهيم هو الذي خدم أضيافه وهو خليل الرحمن وسيد من ضيف الضيفان. ومنها أنه قربه إليهم في المكان الذي هم فيه فلم يجعله في موضع ويقول لهم تفضلوا أو ائتوا عليه لأن هذا أيسر وأحسن. ومنها حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين خصوصا عند تقديم الطعام إليه، فإن إبراهيم عرض عليهم عرضا لطيفا فقال ألا تأكلون، ولم يقل كلوا ونحوه من الألفاظ التي غيرها أولى منها، بل أتى بأداة العرض فقال ألا تأكلون. فينبغي للمقتدى به أن يستعمل من ألفاظ الحسنة ما هو المناسب واللائق بالحال كقوله لأضيافه ألا تأكلون أو لا تتفضلون أو تشرفوننا وتحسنون إلينا ونحو ذلك. ومنها أن من خاف من أحد من سبب الأسباب فإن عليه أن يزيل عنه الخوف ويذكر له ما يؤمن روعه ويسكن جأشه كما قالت الملائكة إبراهيم لما خافهم لا تخف، أخبروه بتلك البشارة السارة بعد الخوف منهم. منها شدة فرح سارة امرأة إبراهيم حتى جرى منها ما جرى من سك وجهها وسرتها غير المعهود. ومنها ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي وفي موسى وما أرسله الله به إلى فرعون ملئه بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات آية للذين يخافون العذاب الأليم. فلما أتى موسى بذلك السلطان المبين تولى فرعون بركنه، أي أعرض بجانبه عن حق ولم يلتفت إليه، وقدحوا فيه عظم القدح فقالوا ساحر أو مجنون، أي إن موسى لا يخلو إما أن يكون ما أتى به سحرا وشعبذة ليس من حق في شيء، وإما أن يكون مجنونا لا يؤخذ بما صدر منه لعدم عقله. هذا وقد علموا خصوصا فرعون أن موسى صادق كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر الآية. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهم مليم، أي مذنب طاغ عات على الله، فأخذه أخذ عزيز مقتدر. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي وآية لهم في عاد القرية المعروفة، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم أي التي لا خير فيها حين كذبوا نبيهم هودا عليه السلام: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي كالرمم من البالية، فالذي أهلكهم على قوة بطشهم، دليل على كمال قوته واقتداره الذي لا يعجزه شيء المنتقم ممن عصاه. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، أي وفي ثمود آية عظيمة حين أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام فكذبوه وعاندوه، وبعث الله لهم الناقة آية مبصرة، فلم يزدهم ذلك إلا عتوا ونفورا. قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم بخلتهم الصاعقة، أي الصيحة العظيمة المهلكة، وهم ينظرون إلى عقوبتهم بأعينهم، فما استطاعوا من قيام ينجون به من العذاب، وما كانوا منتصرين لأنفسهم. ثم يقول سبحانه: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، أي وكذلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذبوا نوح عليه السلام وفسقوا عن أمر الله، فأرسل عليهم السماء والأرض بماء منهمر فأغرقهم عن آخرهم، ولم يبق من الكافرين ديارا. وهذه عادة الله وسنته في من عصاه. ثم يقول تعالى مبين القدرة العظيمة: والسماء بنيناها، أي خلقناها وأتقناها، وجعلنا لها سقفا للأرض وما عليها بأيد، أي بقوة وقدرة عظيمة، وإنا لموسعون لأرجائها وأنحائها، وإنا لموسعون أيضا على عبادنا بالرزق الذي ما ترك دابة في مهامه القفار ولجج البحار وأقطار العالم العلوي والسفلي إلا وأوصل إليها من الرزق ما يكفيها وساق إليها من إحسان ما يغنيها، فسبحان من عم بجوده جميع المخلوقات، وتبارك الذي وسعت رحمته جميع البريات. والأرض فرشناها، أي جعلناها فراشا للخلق يتمكنون فيها من كل ما يتعلق به مصالحهم من مساكن وغراس وزرع وحرث وجلوس وسلوك للسبل الموصية إلى مقاصدهم ومآربهم. ولما كان فراش قد يكون صالح الانتفاع من كل وجه، وقد يكون من وجه دون وجه، أخبر تعالى أنه مهدها أحسن مهاد على أكمل وجوه وأحسنها، وأثنى على نفسه بذلك فقال: فنعم الماهدون الذي مهد لعبادي ما اقتضت حكمته ورحمته. ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي صنفين ذكرا وأنثى، من كل نوع من أنواع الحيوانات لعلكم تذكرون نعم الله التي أنعم بها عليكم في تقدير ذلك وحكمته، حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلها لتقوم بتنميتها وخدمتها وتربيتها ويحصل من ذلك ما يحصل من المنافع. فلما دعا العباد إلى النظر إلى آياته الموجبة لخشيته والإنابة إليه أمر بما هو المقصود من ذلك، وهو الفرار إليه مما، أي الفرار مما كرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، فرار من الجهل إلى العلم، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، من الغفلة إلى الذكر. فمن استكمل هذه الأمور فقد استكمل الدين كله، وزال عنه المرهوب، وحصل له غاية المراد المطلوب. وسمى الله الرجوع إليه فرارا، لأن في الرجوع إلى غيره أنواع المخاوف والمكاره، وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز. فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره، وكل من خفت منه فررت منه إلى الله تعالى، فإنه بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه. إني لكم نذير مبين، أي منذر لكم من عذاب الله ومخوف بين النذارة. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، هذا من الفرار إلى الله، بل هذا أصل الفرار إليه، أن يفر العبد من اتخاذ آلهة غير الله من الأوثان والأنداد والقبور وغيرها مما عبد من دون الله، ويخلص لربه العبادة والخوف والرجاء والدعاء والإنابة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يقول الله مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المشركين بالله المكذبين له القائلين فيه من الأقوال الشنيعة ما هو منزه عنه، وأن هذه الأقوال ما زالت دأبا وعادة للمجرمين المكذبين الرسل. فما أرسل الله من رسول إلا رماه قومه بالسحر أو الجنون. يقول الله تعالى: هذه الأقوال التي صدرت منهم الأولين والآخرين، هل هي أقوال تواصوا بها ولقن بعضهم بعضا فلا يستغرب بسبب ذلك اتفاقهم عليها، أم هم قوم طاغون تشابهت قلوبهم وأعمالهم بالكفر والطغيان فتشابهت أقوالهم الناشئة عن طغيانهم؟ وهذا هو الواقع كما قال تعالى: فقال الذين كفروا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. وكذلك المؤمنون لما تشابهت قلوبهم بالإذعان للحق وطلبه والسعي فيه بادروا إلى الإيمان برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم وخطابهم بالخطاب اللائق بهم. ثم يقول تعالى آمرا رسوله بالإعراض عن المعرضين المكذبين: فتول عنهم، أي لا تبالي بهم ولا تؤاخذهم، وأقبل على شأنك، فما أنت بملوم في ذنبهم، وإنما عليك البلاغ، فقد أديت ما حملت وبلغت ما أرسلت به. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والتذكير نوعان: تذكير بما لم يعرف تفصيله مما عرف مجمله بالفطر والعقول، فإن الله فطر العقول على محبة الخير وإيثاره وكراهة الشر والزهد فيه، وشرعه موافق لذلك، فكل أمر ونهي من الشرع فهو من التذكير. وتمام التذكير أن يذكر ما في المأمور من الخير والحسن والمصالح وما في المنهي عنه من المضار. والنوع الثاني من التذكير تذكير بما هو معلوم للمؤمنين ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول، يذكرون بذلك ويكرر عليهم ليرسخ في أذهانهم وينتبهوا ويعملوا بما تذكروه من ذلك، وليحدث لهم نشاطا وهمة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. أخبر الله أن الذكرى تنفع المؤمنين لأن ما معهم من الإيمان والخشية والإنابة واتباع رضوان الله يوجب لهم أن تنفع فيهم الذكرى وتقع الموعظة منهم موقعها، كما قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى فيتجنبها الأشقى. وأما من ليس معه إيمان واستعداد لقبول التذكير فهذا لا ينفع تذكيره بمنزلة أرض السبخة التي لا يفيدها المطر شيئا. وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآيات. هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، وذلك متوقف على معرفة الله تعالى، إن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله. بل كلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادته أكمل. فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله فما خلقهم لحاجة منه إليهم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. تعالى الله الغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه، فإنما جميع الخلق فقراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم الضرورية وغيرها. ولهذا قال: إن الله هو الرزاق، أي كثير الرزق، الذي ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها مستودعها. ذو القوة المتين، أي الذي له القوة والقدرة كلها، الذي أوجد بها الأجرام العظيمة السفلية والعلوية، وبها تصرف في الظواهر والبواطن، ونفذت مشيئته في جميع البريات، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يعجزه هارب ولا يخرج من سلطانه أحد، ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم، ومن قدرته وقوته أنه يبعث الأموات بعدما مزقهم البلا وعصفت بهم الرياح وابتلعتهم الطيور والسباع وتمزقوا وتفرقوا في مهامه القفار ولجج البحار، فلا يفوت منهم أحد، ويعلم ما تنقص أرض منهم، فسبحان القوي المتين. ثم يقول سبحانه: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، أي فإن للذين ظلموا بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم من العذاب والنكال ذنوبا، أي نصيبا وقسطا، مثل ما فعل بأصحابهم من أهل الظلم والتكذيب، فلا يستعجلون بالعذاب، فإن سنة الله في الأمم واحدة، فكل مكذب يدوم على تكذيبه من غير توبة وإنابة فإنه لا بد أن يقع عليه العذاب ولو تأخر عنه مدة. ولهذا توعدهم الله بيوم القيامة فقال: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة الذي قد وعدوا فيه بأنواع العذاب والنكال والأغلال، فلا مغيث ولا منقذ لهم من عذاب الله، نعوذ بالله منه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين، الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، الآيات. يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على الحكم الجليلة على البعث والجزاء للمتقين والمكذبين. فأقسم بالطور وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام، وفي ذلك من المنة عليه وعلى أمته ما هو من آيات الله العظيمة ونعمه التي لا يقدر العباد لها على عد ولا ثمن. فكتاب مسطور يحتمل أن مراد به اللوح المحفوظ الذي كتب الله به كل شيء، ويحتمل أن مراد به القرآن الكريم الذي هو أفضل الكتب أنزله الله محتويا على نبأ الأولين والآخرين وعلوم السابقين واللاحقين. وقوله في رق أي ورق، منشور أي مكتوب مسطر ظاهر غير خفي لا تخفى حاله على كل عاقل بصير. والبيت المعمور وهو البيت الذي فوق السماء السابعة المعمور مدى الأوقات بالملائكة الكرام، يدخل كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه ربهم ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. فقيل إن البيت المعمور هو بيت الله الحرام، والمعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين كل وقت، وبالوفود إليه بالحج والعمرة كما أقسم الله به في قوله وهذا البلد الأمين. وحقيق ببيت هو أفضل بيوت الأرض الذي يقصده الناس بالحج والعمرة، أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام الذي لا يتم إلا بها، وهو الذي بناه إبراهيم وإسماعيل وجعله الله مثابة للناس وأمنا، أن يقسم الله به ويبين من عظمته ما هو اللائق به وبحرمته. والسقف المرفوع أي السماء التي جعلها الله سقفا للمخلوقات وبناء للأرض تستمد منها أنوارها ويقتدى بعلاماتها ومنارها، وينزل الله منها المطر والرحمة وأنواع الرزق. والبحر المسجور أي المملوء ماء قد سجره الله ومنعه من أن يفيض على وجه أرض، مع أن مقتضى الطبيعة أن يغمر وجه أرض، ولكن حكمته اقتضت أن يمنعه عن الجريان والفيضان ليعيش من على وجه أرض من أنواع الحيوان. وقيل إن المراد بمسجور الموقد الذي يوقد نارا يوم القيامة، نارا تلظى ممتلئا على سعته من أصناف العذاب. هذه أشياء التي اقسم الله بها مما يدل على أنها من آيات الله وأدلة توحيده وبراهين قدرته وبعثه الأموات. ولهذا قال إن عذاب ربك لواقع، أي لا بد أن يقع ولا يخلف الله وعده وقيله، ما له من دافع يدفعه ولا مانع يمنعه، لأن قدرة الله لا يغالبها مغالب ولا يفوتها هارب. ثم ذكر وصف ذلك اليوم الذي يقع فيه العذاب فقال يوم تمر السماء مورا، أي تدور السماء وتضطرب وتدور حركتها بانزعاج وعدم سكون، وتسير الجبال سيرا أي تزول عن أماكنها وتسير كسير السحاب، وتتلون كالعهن المنفوش، وتبث بعد ذلك حتى تصير مثل الهباء، وذلك كله لعظم هول يوم القيامة، فكيف بالآدمي الضعيف. فويل يومئذ للمكذبين، والويل كلمة جامعة لكل عقوبة وحزن وعذاب وخوف. ثم ذكر وصف المكذبين الذين استحقوا به الويل فقال الذين هم في خوض يلعبون، أي خوض بالباطل ولعب به، فعلومه بحوث بالعلوم الضارة المتضمنة للتكذيب بالحق والتصديق بالباطل، وأعمالهم أعمال أهل الجهل والسفه واللعب بخلاف ما عليه أهل التصديق والإيمان من العلوم النافعة والأعمال الصالحة. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا ويساقون إليها سوقا عنيفا، ويجرون على وجوههم ويقال لهم توبيخا ولوما هذه النار التي كنتم بها تكذبون. فاليوم ذوقوا عذاب الخلد الذي لا يبلغ قدره ولا يوصف أمره، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. يحتمل أن الإشارة إلى النار والعذاب كما يدل عليه سياق الآيات، أي لما رأوا النار والعذاب قيل لهم من باب التقريع أهذا سحر لا حقيقة له فقد رأيتموه، أم أنتم في الدنيا لا تبصرون، أي لا بصيرة لكم ولا علم عندكم، بل كنتم جاهلين بهذا الأمر لم تقم عليكم الحجة. والجواب انتفاء الأمرين، أما كونه سحرا فقد ظهر لهم أنه حق الحق وأصدق الصدق المنافي للسحر من جميع الوجوه، وأما كونهم لا يبصرون فإن الأمر بخلاف ذلك، بل حجة الله قد قامت عليهم ودعتهم الرسل إلى الإيمان بذلك، وأقامت من أدلة والبراهين على ذلك ما يجعله من أعظم الأمور المبرهنة الواضحة الجليلة. ويحتمل أن الإشارة بقوله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الحق المبين والصراط المستقيم، أي أفيتصور من له عقل أن يقول عنه إنه سحر وهو أعظم الحق وأجله؟ ولكن لعدم بصيرتهم قالوا فيه ما قالوا. اسلوها، أي ادخلوا على وجه تحيط بكم وتشمل أبدانكم وتطلعوا على أفئدتكم، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي لا يفيدكم الصبر على النار شيئا، ولا يتأسى بعضكم ببعض، ولا يخفف عنكم العذاب. وليست من الأمور التي إذا صبر العبد عليها هانت مشقتها وزادت شدتها، وإنما فعل بهم ذلك بسبب أعمالهم الخبيثة وكسبهم، ولهذا قال: إنما تجزون ما كنتم تعملون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم. الآيات. لما ذكر تعالى عقوبة المكذبين ذكر نعيم المتقين ليجمع بين الترغيب والترهيب، فتكون القلوب بين الخوف والرجاء، فقال: إن المتقين لربهم الذين اتقوا سخطه وعذابه بفعل أسبابه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، في جنات أي بساتين قد اكتست رياضها من أشجار الملتفة والأنهار المتدفقة والقصور المحدقة والمنازل المزخرفة. ونعيم، وهذا شامل لنعيم القلب والروح والبدن. فاكهين بما آتاهم ربهم، أي معجبين به متمتعين على وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي لا يمكن وصفه، ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، فرزقهم المحبوب ونجاهم من المرهوب لما فعلوا ما أحبه وجانبوا ما يسخطه. كلوا واشربوا، أي مما تشتهي أنفسكم من أصناف المآكل والمشارب اللذيذة، هنيئا أي متهنئين بذلك على وجه البهجة والفرح والسرور والحبور. بما كنتم تعملون، أي نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم الحسنة وأقوالكم المستحسنة. متكئين على سرر مصفوفة، الاتكاء هو الجلوس على وجه التمكن والراحة والاستقرار. والسرر هي الأرائك المزينة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية، ووصف الله السرة بأنها مصفوفة ليدل ذلك على كثرتها وحسن تنظيمها واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم وملاطفة بعضهم بعضا، فلما اجتمع لهم من نعيم القلب والروح والبدن ما لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال من المآكل والمشارب اللذيذة والمجالس الحسنة الأنيقة، لم يبق إلا التمتع بالنساء اللاتي لا يتم سرور إلا بهن. فذكر تعالى أن لهم أزواج أكمل النساء أوصافا وخلقا وأخلاقا، ولهذا قال: وزوجناهم بحور عين، وهن النساء اللواتي قد جمعن جمال الصورة الظاهرة وبهاءها. ومن الأخلاق الفاضلة ما يجب أن يحيرنا بحسنهن الناظرين ويسلبن عقول العالمين، وتكاد الأفئدة أن تطير شوقا إليهن رغبة في وصالهن. والعين حسان الأعين مليحاتها التي صفى بياضها وسوادها. ثم يقول سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الآية. وهذا من تمام نعيم الجنة أن ألحق الله بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان، أي لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم، فصارت الذرية تبعا لهم بالإيمان. ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر منه أنفسهم، فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوها جزاء لآبائهم وزيادة في ثوابهم، ومع ذلك لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئا. ولما كان ربما توهم متوهم أن أهل النار كذلك يلحق الله بهم ذريتهم، أخبر أنه ليس حكم الدارين حكما واحدا، فإن النار دار العدل، ومن عدله تعالى أن لا يعذب أحدا إلا بذنب. ولهذا قال: كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن بعمله، فلا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يحمل على أحد ذنب أحد. فهذا اعتراض من فوائده إزالة هذا الوهم المذكور. وقوله: وأمددناهم، أي أمددنا أهل الجنة من فضلنا الواسع ورزقنا العميم بفاكهة من العنب والرمان والتفاح وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به يتقوتون، ولحم طير مما يشتهون من كل ما طلبوه واشتهت أنفسهم من لحوم الطير وغيرها، يتنازعون فيها كأسا، أي تدور كاسات الرحيق والخمر عليهم ويتعاطونها فيما بينهم، وتطوف عليهم الولدان المخلدون بأكواب وأباريق لا لغو فيها ولا تأثيم، أي ليس في الجنة كلام لغو وهو الذي لا فائت فيه، ولا تأثيم وهو الذي فيه إثم المعصية. إذا انتفى الأمران ثبت الأمر الثالث، وهو أن كلامهم فيها سلام طيب طاهر مسر للنفوس مفرح للقلوب، يتعاشرون أحسن عشرة ويتنادمون أطيب المنادمة، ولا يسمعون من ربهم إلا ما يقر أعينهم ويدل على رضاه عنهم ومحبته لهم. ويطوف عليهم غلمان لهم، أي خدم شباب كأنهم لؤلؤ مكنون من حسنهم وبهائهم، يدورون عليهم بالخدمة وقضاء أشغالهم. وهذا يدل على كثرة نعيمهم وسعته وكمال راحتهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أمور الدنيا وأحوالها، قالوا في ذكر بيان الذي أوصلهم إلى ما هم فيه من الحبرة والسرور: إنا كنا قبل، أي في دار الدنيا، في أهلنا مشفقين، أي خائفين واجلين، فتركنا من خوف الذنوب وأصلحنا لذلك العيوب، فمن الله علينا بالهداية والتوفيق، ووقانا عذاب السموم، أي العذاب الحار شديد حره. إنا كنا من قبل ندعوه أن يقينا عذاب السموم ويوصلنا إلى النعيم. وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، أي لم نزل نتقرب إليه بأنواع العبادات وندعوه في سائر الأوقات، إنه هو البر الرحيم. فمن بره ورحمته إيانا أنالنا رضاه والجنة ووقانا سخطه والنار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس مسلمهم وكافرهم لتقوم حجة الله على الظالمين ويهتدي بتذكيره الموفقون وأن لا يبالي بقول المشركين المكذبين وأذيتهم وأقوالهم التي يصدون بها الناس عن اتباعه مع علمهم أنه أبعد الناس عنها ولهذا نفى عنه كل نقص رموه به فقال فما أنت بنعمة ربك أي منه ولطفه بكاهن أي له رأي من الجن يأتيه بخبر بعض الغيوب التي يضم إليها 100 كذبة ولا مجنون فاقد للعقل بل أنت أكمل الناس عقلا وأبعدهم عن الشياطين وأعظمهم صدقا وأجلهم وأكملهم وتارة يقولون فيه إنه شاعر يقول الشعر والذي جاء به شعر والله تعالى يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له نتربص به ريب المنون أي ننتظر به الموت فيبطل أمره ونستريح منه قل لهم جوابا لهذا الكلام السخيف تربصوا أي انتظروا بي الموت فإني معكم من المتربصين نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا أم تأمروا محلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أي هذا التكذيب لك والأقوال التي قالوها هل صدرت عن عقولهم وأحلامهم فبئس العقول والأحلام التي هذه نتائجها وهذه ثمراتها فإن عقولا جعلت أكمل الخلق عقلا مجنونا وجعلت أصدق الصدق وأحق الحق كذبا وباطلا لهي العقول التي ينزه المجانين عنها أم الذي حملهم على ذلك ظلمهم وطغيانهم وهو الواقع فالطغيان ليس له حد يقف عليه فلا يستغرب من الطاغي المتجاوز الحد كل قول وفعل صدر منه أم يقولون تقوله أي تقول محمد القرآن فقاله من تلقاء نفسه بل لا يؤمنون فلو آمنوا لم يقولوا ما قالوا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أنه تقوله فإنكم العرب الفصحاء والفحول البلغاء وقد تحداكم أن تأتوا بمثله فتصدق معارضتكم أو تقروا بصدقه وأنكم لو اجتمعتم أنتم والإنس والجن لم تقدروا على معارضته والإتيان بمثله فحينئذ أنتم بين أمرين إما مؤمنون به مقتدون بهديه وإما معارضون متبعون لما علمتم من الباطل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وهذا استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق أو الخروج عن موجب العقل والدين وبيان ذلك أنهم منكرون توحيد الله مكذبون رسوله وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم فقد تقرر في العقل مع الشرع أن ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمور إما أنهم خلقوا من غير شيء أي لا خالق خلقهم بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجد وهذا عين المحال أم هم الخالقون لأنفسهم وهذا أيضا محال فإنه لا يتصور أن يوجد أحد نفسه فإذا بطل هذان الأمران وبان استحالتهما تعين القسم الثالث وهو أن الله هو الذي خلقهم وإذا تعين ذلك علم أن الله تعالى هو المعبود وحده الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالى فقول أم خلق السماوات والأرض وهذا استفهام يدل على تقرير النفي، أي ما خلق السماوات والأرض فيكون شركاء لله، وهذا أمر واضح جدا. بل المكذبون لا يوقنون، أي ليس عندهم يقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أي عند هؤلاء المكذبين خزائن رحمة ربك فيعطوا من يشاءون ويمنعوا من يشاءون، أي فلذلك حجروا على الله أن يعطي النبوة عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وكأنهم الوكلاء المفوضون على خزائن رحمة الله، وهم أحقر وأذل من ذلك، فليس في أيديهم لأنفسهم نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشور، فهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. أم هم المسيطرون، أي المتسلطون على خلق الله وملكه بالقهر والغلبة، ليس الأمر كذلك، بل هم العاجزون الفقراء. أم لهم سلم يستمعون فيه، أي لهم اطلاع على الغيب واستماع له بين الملأ، فيخبرون عن أمور لا يعلمها غيرهم، فليأتي مستمعهم المدعي لذلك بسلطان مبين، وأنى له ذلك. والله تعالى عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يخبره بما أراد من علمه. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم، وهو المخبر بما أخبر به من توحيد الله ووعيده وغير ذلك من أخباره الصادقة، والمكذبون هم أهل الجهل والضلال والغي والعناد، فأي المخبرين أحق بقبول خبره؟ خصوصا والرسول صلى الله عليه وسلم قد أقام من أدلة والبراهين على ما أخبر به ما يوجب أن يكون ذلك عين اليقين وأكمل الصدق، وهم لم يقيموا على ما ادعوه شبهة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. قوله أم له البنات كما زعمتم ولكم البنون فتجمعون بين المحذورين، جعلكم له الولد واختياركم له أنقص الصنفين، فهل بعد هذا التنقص رب العالمين غاية أو دونه نهاية؟ أم تسألهم يا أيها الرسول أجرا على تبليغ الرسالة فهم من مغرم مثقلون؟ ليس الأمر كذلك، بل أنت الحريص على تعليمهم تبرعا من غير شيء، بل تبذل لهم الأموال الجزيلة على قبول رسالتك الاستجابة لأمرك ودعوتك، وتعطي المؤلفة قلوبهم ليتمكن العلم والإيمان من قلوبهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون ما كانوا يعلمونه من غيوب، فيكونون قد اطلعوا على ما لم يطلع عليه رسول الله فعارضوه وعاندوه بما عندهم من الغيب، فقد علم أنهم هم الأمة الأمية الجهال الضالون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عنده من العلم أعظم من غيره، وأنبأه الله من علم الغيب على ما لم يطلع عليه أحد من الخلق. وهذا كله إلزام لهم بالطرق العقلية والنقلية على فساد قولهم، وتصوير بطلانه بأحسن طرق وأوضحها وأسلمها من اعتراض. فقوله أم يريدون بقدحهم فيك وفيما جئت به كيدا يبطلون به دينك ويفسدون به أمرك، فالذين كفروا هم المكيدون، أي كيدهم في نحورهم، مضرته عادة إليهم. وقد فعل الله ذلك ولله الحمد، فلم يبق الكفار من مقدورهم من المكر شيئا إلا فعلوه، فنصر الله نبيه عليهم وأظهر دينهم وخذلهم وانتصر عليهم. أم لهم إله غير الله، أي ألهم إله يدعى ويرجى نفعه ويخاف من ضره غير الله تعالى؟ سبحان الله عما يشركون، ليس له شريك في الملك ولا شريك في الوحدانية والعبادة. وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق لأجله، وهو بطلان عبادة ما سوى الله وبيان فسادها بتلك الأدلة القاطعة، وأن ما عليه المشركون هو الباطل، وأن الذي ينبغي أن يعبد ويصلى له ويسجد ويخلص له دعاء العبادة ودعاء المسألة هو الله المألوه المعبود كامل الأسماء والصفات كثير النعوت الحسنة والأفعال الجميلة ذو الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام، الواحد الأحد الفرد الصمد الكبير الحميد المجيد. ثم يقول سبحانه وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. يقول تعالى في ذكر بيان أن المشركين المكذبين بالحق الواضح قد عتوا عن الحق وعسوا على الباطل، وأنه لو قام على الحق كل دليل لما اتبعوه ولخالفوه وعندوه. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، أي لو سقط عليهم من السماء من الآيات الباهرة كسفا أي قطعا كبارا من العذاب، يقولوا سحاب مركوم، أي هذا سحاب متراكم على العادة، أي فلا يبالون بما رأوا من الآيات ولا يعتبرون بها، وهؤلاء لا دواء لهم إلا العذاب والنكال. ولهذا قال فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وهو يوم القيامة الذي يصيبهم فيه من عذاب ما لا يقادر قدره ولا يوصف أمره، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، أي لا قليلا ولا كثيرا. وإن كان في الدنيا قد يوجد منهم كيد يعيشون به زمنا قليلا، فيوم القيامة يضمحل كيدهم وتبطل مساعيهم ولا ينتصرون من عذاب الله ولا هم ينصرون. ولما ذكر الله عذاب الظالمين في الآخرة أخبر أن لهم عذابا قبل عذاب يوم القيامة، وذلك شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديار ولعذاب البرزخ والقبر، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي فلذلك أقاموا على ما يجب العذاب وشدة العقاب. ولما بين تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذبين أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يعبأ بهم شيئا، وأن يصبر لحكم ربه القدري والشرعي بلزومه والاستقامة عليه، ووعده الله الكفاية بقوله فإنك بأعيننا، أي مرأ منا وحفظ واعتناء بأمرك، وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة، فقال وسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل، ففيه الأمر بقيام الليل أو حين تقوم إلى الصلوات الخمس بدليل قوله ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم، أي آخر الليل، ويدخل فيه صلاة الفجر والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يقسم تعالى بالنجم عند هويه أي سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار، لأن في ذلك من الآيات العظيمة ما أوجب أن أقسم به. والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم كلها، وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي، لأن في ذلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة الأرض، فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم. والمقسم عليه تنزيه الرسول عن الضلال في علمه والغي في قصده، ويلزم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه هاديا حسن القصد ناصحا للخلق، وبعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم وسوء القصد. فقال صاحبكم لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق والهداية، وأنه لا يخفى عليهم أمره، وما ينطق عن الهوى أي ليس نطقه صادرا عن هوى نفسه، إن هو إلا وحي يوحى، أي لا يتبع إلا ما أوحي إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره. ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن هوى، إنما يصدر عن وحي يوحى. ثم ذكر المعلم الرسول وهو جبريل عليه السلام أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأكملهم، فقال: علمه شديد القوى، أي نزل بالوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام شديد القوى الظاهرة والباطنة، قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه، قوي على إيصال الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعهم اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيه ما ليس منه، وهذا من حفظ الله لوحيه أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين ذو مرة أي قوة وخلق حسن وجمال ظاهر وباطن. فاستوى جبريل عليه السلام وهو بالأفق الأعلى أي أفق السماء الذي هو أعلى من أرض، فهو من أرواح العلوية التي لا تنالها الشياطين ولا يتمكنون من وصول إليها. ثم دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم لإيصال الوحي إليه، فتدلى عليه من أفق الأعلى، فكان في قربه منه قاب قوسين أي قدر قوسين، والقوس معروف أو أدنى أي أقرب من قوسين. وهذا يدل على كمال مباشرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام. فأوحى الله بواسطة جبريل عليه السلام إلى عبده ما أوحى، أي الذي أوحاه إليه من الشرع العظيم والنبأ المستقيم ما كذب الفؤاد ما رأى. اتفق فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله إليه، وتواطأ عليه سمعه وبصره وقلبه، وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليه، وأنه تلقاه منه تلقيا لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب. فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره ولم يشك في ذلك. يحتمل أن المراد بذلك ما رأى صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من آيات الله العظيمة، وأنه تيقنه حقا بقلبه ورؤيته، وهذا هو الصحيح في تأويلات كريمة. فقيل المراد بذلك رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء وتكليمه إياه، وهذا اختيار كثير من علماء رحمهم الله، فأثبتوا بهذا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، ولكن الصحيح القول الأول، وأن مراد به جبريل عليه السلام كما يدل عليه السياق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورة أصلية التي هو عليها مرتين، مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدم، ومرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد جبريل مرة أخرى نازلا إليه عند سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة جدا فوق السماء السابعة، سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره، أو لانتهاء المخلوقات إليها لكونها فوق السماوات والأرض فهي المنتهى في علوها، أو لغير ذلك والله أعلم. فرأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة، عندها أي عند تلك الشجرة جنة المأوى، أي الجنة الجامعة لكل نعيم، بحيث كانت محلا تنتهي إليه أماني وترغب فيه الإرادات وتأوي إليها الرغبات، وهذا دين على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة، إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي يغشاها من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل، ما زاغ البصر، أي ما زاغ يمنة ولا يسرة عن مقصوده وما طغى، أي ما تجاوز البصر، وهذا كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه، أن قام مقاما أقامه الله فيه ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حد عنه، وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه الأولين والآخرين، فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور، إما أن لا يقوم العبد بما أمر به، أو يقوم به على وجه التفريط، أو على وجه الإفراط، أو على وجه الحيدة يمينا وشمالا، وهذه الأمور كلها منتفث عنه صلى الله عليه وسلم. لقد رأى من آيات رب الكبرى من الجنة والنار وغير ذلك من التي رآها صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.